قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت رجلا من بني ليث قال: أسرني ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنت معهم فأصابوا غنما فانتهبوها فطبخوها، قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن النهبة أو النهبة لا تصلح، فأكفئوا القدور. قال الإمام الواجعي: هذا حديث صحيح، وصحابي الحديث هو ثعلبة بن الحكم الليثي كما في الإلزامات برقم 27، وقد كتب في الأسماء.
ومسند ثعلبة تقدم الحديث في مسند ثعلبة بن الحكم برقم 186، وتقدم في مسند عبد الرحمن بن سمرة برقم 894، وتقدم في المبهمات برقم 1482 عن رجل من الصحابة. وجمعها الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث في 370 من الجامع، وبوب عليها: لا تنتهب الغنيمة. ساق حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة الراوي يقول: فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، قام خطيبا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. ما كل أحد يأخذ، وإنما الذي يشرع أخذه أو يجوز أخذه ما لا شأن له، يعني كالخبزة، كشيء من اللحم المطبوخ، أو الودك، أو السمن أكل أتدم منه، أو شيء من ذلك. أما ما يصلح قسمته فلا بد من جمعه، ولا يجوز لبعضهم سواء كانت سرية بمفردها في ذلك تجمع مع الجيش الغنيمة وتأخذ نصيبها كسائرهم، أو كان فردا. وحديث ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، فالعدو معنى غنيمة، أخذنا هي غنيمة وأخذنا منها نهبة، فنصبنا قدورنا فمرنا بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل. وتقدم في الحديث: ليست بأشد حرمة من الميتة، ميتة والنهبة سواء. وساق حديث رجل من بني ليث قال: أسرني ناس من أصحاب النبي كنت معهم فأصابوا غنما فانتهبوها فطبخوها، قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النهبة أو النهبة لا تصلح فاكفئ القدور. وحديث أبي ليلى قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، فلما انهزموا وقعنا في رحالهم، فأخذ الناس ما وجدوا من خرثي، يعني الأثاثات البيت، فلم يكن أسرع من أن قفارت القدور، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، وقسم بيننا فجعل لكل عشرة شاه. ورجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لا تغليد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة، انتهى. جمعها في هذا الموضوع ومتمر شرحها. هذا كان كتكرار، يعني حاصل أن الغنيمة لا تجوز لفرد من الناس ولا لجماعة، بل تجمع حتى وإن كانوا مضطرين للأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أعطاهم قسطهم من الغنيمة فيذبحون ويأكلون، ثم يكون مما هو من نصيبهم ويقسم بينهم ما بقي مع الغنائم، يخصم ذلك مما أعطوا ثم يقسم ما عداه ويعطيهم قسطهم. أما أن يقولوا: ها نحن لنا حق في الغنيمة، ثم ينتهبون منها ويأكلون، وبعد ذلك يشاركوا الناس فيما بقي من الغنم أو من المواشي أو من الأشياء، هذا ما رضيه رسول الله تبارك الميتة. تقدم شرح ذلك في صحيح البخاري باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب. وساق حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري، وهو جد عبد الله بن يزيد الأنصاري، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وحديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. قال أبو هريرة أو قال الحافظ رحمه الله قوله أي صاحب الشيء المنهوب، والنهبة بضم النون فعلى من النهب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا، ونهب مال الغير غير ونهب مال الغير غير جائز. ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز، ومحله من المنهوب المشاع كالطعام، يعني لو اجتمعوا على طعام أو قالوا له كل أو في شيء مشترك بينهم. نهينا النبي صلى الله عليه وسلم عن انتهاب التمر إذا كانوا جماعة ويأكل أكثر من غيره، هذا شيء من النهب، ولا بل يقرن إلا إذا أذن له. فإن أقرن بين تمرتين وثلاث وهذا يأكل من حبة وذاك يغرف من ثنتين ثلاث، هذا نهبه، انتهبه وتركه، ربما يترك الآخرين جياعا. وفي النثار أيضا نهبة إذا ترك الشيء وأكل، فما كان مأذونا فيه جاز من الأشياء المشتركة، وما كان غير مأذون والناس فيه شراكة ويستغله دون الآخرين مكروه منهي عنه، بل كبيرة إذا كان في مثل هذه الغنائم ونحوها. ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم، فكل منهم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه. بنحو ذلك فسره النخعي وغيره، وكره مالك وجماع النهب في نثار العرس، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره ظاهره يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافها، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحة اختلاف. يعني يقول لو أن بعضهم يعني أتى على شيء مجتمع الجميع فجعل يأكل ويخبف جيبه، هذا من باب أولى أنه نهبة وزيادة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب، نهبة ذات شرف، أما الشيء التافه اليسير الذي لا ترتفع إليه. وفي النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود من انتهب نهبة فليس منا، حديث أنس وحديث عمران حديث ثعلب بن الحكم أن النهبة لا تحل، وجماعة النهبة تكون في الطعام المشترك وتكون في الغنيمة المشتركة وتكون يعني في أشياء مشتركة يستغلها واحد دون الآخرين. حديث رجل من بني هلال لا تحل الصدقة لغني، نعم سيأتي. في مسند أحمد عن أبي هريرة نحر رسول الله جزورا فانتهبنا فانتهبها الناس، أي كل يأخذ. وفي التي يعني يسوق بدنة مثلا ثم تزحف في الطريق ينحرها ويترك الناس ينتهبون منها فيخلي بينها وبين الناس. قال جزورا فانتهبها الناس فنادى منادي إن الله ورسوله ينهانكم النهبة، أجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم، حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر جابر بن عبد الله وزيد بن خالد وأبي ريحانة وعبد الله بن يزيد الأنصاري وأبي ليلى وأبي الدرداء ورجل من بني ليث، كلها ذكرها، بعضها ذكرها الشيخ حسن المسند بعضها أشار إليها هذا، وكلها بعضها من بعض. مدلول هذه الأحاديث تحريم الظلم في الأشياء المشتركة، لكل واحد منها نصيب فيستغلها واحد دون الآخرين.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل سماك قال حدثني رجل من بني هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح.
الحديث: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الصدقة التي لا تحل لغني هي الزكاة، ولا لغني ولا لقوي مكتسب. والصدقة نوعان: صدقة تطوع، من وجد ما يغديه ويعشيه لا تحل له المسألة، إن المسألة لا تحل إلا ثلاثة، لو ذكر منهم رجل أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. والنوع الثاني صدقة الزكاة، لا تصح الزكاة لغني، إنما هي الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها الآية، فلا تصح للغني. وما جاء في الحديث الآخر اللهم لك الحمد على غني، إنما أجزأته باجتهاده الذي خرج فوضعت زكاته في يد غني وسارق وزانية أو زانية، نعم في الصحيح، إنما كان باجتهاده فعذره الله في ذلك، فعذر في ذلك لأنه بذل وسعه. أما أن يتحرى الأغنياء والأثرياء وتوضع الزكوات عندهم باعتبار زكاة سياسية، فبعضهم يضع زكاة ماله عند الأثرياء يعطي الأثرياء من باب رشوة، إن جاءت له قضية يعني يكون يجامله في ذلك للقضاة والمدراء والمسؤولين، يجامله في القضايا باعتبار أن الزكاة ستأتي ويعطيه إياها، وهذه الرشوة مقدمة ولا تصح ولا تجزي. واختلفوا في ضابط الغنى، وفي حديث رجلين من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوداع وهو يقسم الصدقة، سألاه منها فرفع فينا البصر وخفض فرعانا جليدين أي قويين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ومحمول قوله لقوي مكتسب على أنه الأفضل فقط ترك ذلك، وإلا فما دام فقيرا أو مسكينا ولو كان قويا فإنه له حق لعموم الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وحتى زكاة الفطر أيضا كذلك للمساكين طعم للمساكين بدون تقييد بأنه يستطيع يكتسب أو ما يستطيع، ويكون هذا قوله ليس صاحب للقوي النشيط ليس له حق في الصدقة الزكاة، الذي يكتسب محمول على ما إذا كان كسبه يكفيه، له قوة وله كسب يكفيه مكتسب، أما إن كان كسبه لا يكفيه مثلا يكون راتبه أو كسبه من قبل عمله يا الله يكفي إيجار البيت والمصروف ما يغطيه، أو المصروف وهناك يحتاج إلى إيجار ويحتاج إلى أدفئة أهل البرد ويحتاج إلى أشياء، هذا ما زال في حيز من يستحق الصدقة لأنه فقير، ويكون المقصود بالمكتسب هنا ما كان كسبه يكفيه يكفي ولو لم يزد على حاجته واضطراره. قوله لا تصلح الصدقة أي سؤالها، قوله الذي ذي مرة أي القوي، سوي صفة لذي المرة أي صحيح الأعضاء، على هذا التفصيل فما كان من باب المسألة، المسألة بابها مضيق، إلا ذي سلطان أو ما لابد منه إلا أتي وجهه مسعود، ومن وجد ما يغديه ويعشيه يسد رمقه حاجة لا يسأل إلا ذي سلطان أو كذا، ومن لا. والجانب الآخر الصدقة التي هي زكاة لمن تصح للفقراء، بقي المكتسب فقير مكتسب فقير قوي يستطيع أن يكتسب ويعمل وحرفته عنده حرفة أو وظيفة أو شيء من ذلك، إن كانت كافية له لا تحل له، إن كانت لا تكفيه ربما يجد يرى أولاده وأهله يعني في حاجة ملحة لأمور مهمة لا يستطيع أن يغطي ذلك الراتب أو ذلك الكسب احتياجاتهم المهمة، هذا له أن يأخذ من الصدقة.
قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس يقول أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار به. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال أخبرني من سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قامت الصلاة أو حين حانت الصلاة أو نحو هذا أن صلوا في رحالكم لمطر كان. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ولا يضر إبهام الصحابي لأن جميع الصحابة كلهم عدول وعلى رغم أنوف الروافض
قد أدى لهم الله سبحانه وتعالى. قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال الفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولهذا يعني ما يصلح ففي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول البراء وكان رجلا صدوقا وكان حدثني وهو في حديث صادق المصدوق وهكذا ينقل البراء وكان غير كذوب وأمثال ذلك. قالوا هذا فقط للتأكيد. أما أن يأتي الإنسان إلى يقول مثلا عمر بالخطاب ثقة أو أبو بكر ثقة أو معاذ بن جبل ثقة هذا ما جرى عمل السلف عليه لأن تعديل لأنه ليس فوق تعديل الله تعديل. هذا في مقدمة التمهيد لابن عبد البر وما كان من ذلك فكلهم عدول ومن قال بغير ذلك هم الضلال الروافض بعض المعتزلة الضلال حتى الذين جلدوا حتى الذين حدوا حتى كلهم عدول باتفاق أهل الهدى. ولا عبرة بالرافضة في هذا ولا في كثير ولا في غيره كما قال ابن حزم ما أولئك بالمسلمين. هذا الحديث يتعلق برخصة من الرخص في الأذان الصلاة متفق عليها عند أهل العلم. رجل من ثقيف سمع النبي صلى الله عليه وسلم منادي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة سواء بلال أو أحد منادي النبي صلى الله عليه وسلم وغالب من ينادي له بلال في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. هذا الحديث كما سمعته وما كان من بابه فيه شرعية هذه السنة وهذا يدل على أن الناس في حالة المطر ما يحتاجون إلى جمع. فمن أخذ بالعزيمة وأتى فإنه قد جاء ذلك وما أذن إلا لهذا الشأن. ومن أخذ بالرخصة وصلى في بيته أخذ بالرخصة وله ولا رخصة من ذلك وهذا من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة ضمن غيرها من الأعذار. ومن أخذ بالرخصة في ذلك لا ينتقد عليه وقال ترك الجماعة تركها لعذر شرعي. بقي موطن هذا الكلام موطن هذا اللفظ اختلفوا فيه وذكر الاختلاف الحافظ ابن حجر والشوكاني وغير واحد في موضعه. ففي حديث ابن عمر عند البخاري وغيره قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم. أخبرنا أن الرسول كان يأمر مؤذنه يؤذن ثم يقول في إثره بعد الأذان مباشرة بعد إتمام الأذان كله ألا صلوا في الرحال في ليلة باردة أو في عذر من الأذان. هذه كيفية أن هذه الكلمة صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم ألفاظ كلها ثابتة أنها تقال بعد تمام الأذان كليا. وقد جاء أن بعضهم قال كنت أتمنى أن يقول في ليلة باردة أن يقول صلوا في رحال فلما فرغ من أذانه قال إثر ذلك أي متصلا به ألا صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم. حديث أبي جحيفة رأيت رسول الله بالأبطح فجاء بلال فنادى فأذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يديه رسول الله بالأبطح وأقام الصلاة أي في السفر سفر وفي حذر. هذا ليس خاصا بالسفر هذا المقال بل يقال في السفر وفي الحذر في هذا الموضع. قوله ثم يقول في أثره صريح في أن القول حافظ يقول أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وقال القرطبي لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه احتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس، أي بدل الحي على انتهى. وقد قدمنا الكلام في باب الكلام على الأذان، يعني تقدم سنقرأ إن شاء الله صفحة أو حديث 616 حديث ابن عباس، فأمر أن ينادي الصلاة خير الصلاة في الرحال، نظر القوم بعضهم إلى ذلك قال ففعل هذا من هو خير مني. قال الحافظ رحمه الله عند قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره، وكأن هذا في كأن هذا حذف تقديره أراد أن يقول له فأمره. ويؤيده رواية ابن علي إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر، كأنه نظر إلى المعنى، لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال صلوا في بيوتكم يناقض ذلك، كيف تقول حي على الصلاة وأنت تقول صلي في بيتك؟ هذه مناقضة، كأنه نظر إلى المعنى. وعند الشافعي وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيالتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم أنه بدل حي على الصلاة. له كيفيتان كما ترى، أو ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن يقول ذلك بعد حي على الصلاة لحديث ابن عباس الذي قرأناه، وهو عند البخاري 600 الرقم الذي قرأناه 616 وأيضا جاء 668 أنه بدل حي على الصلاة. قال لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة خير من النوم، وهو في مسلم 699 قال فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، كأن الناس تنكروا ذلك. شاهد أنه بدل حي على الصلاة عند ابن عباس في حديث ابن عباس، هذه الكيفية. الكيفية الثانية أن ذلك بعد الفراغ من الأذان لحديث ابن عمر السابق عند البخاري 632 ومسلم 697، وهو صريح كما ذكر ذلك أنه أمره أن يقول بعد الأذان. قال ابن عمر يأمر المؤذن إذا كانت ليلة، قال في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه، يعني في آخره بعد النداء تماما، آخر ندائه يقول يعني صلوا في رحالكم. ابن عباس بدل حي على الصلاة. الكيفية الثانية بعد الفراغ من النداء تماما. الكيفية الثالثة بعد الحيعلتين وقبل الفراغ لحديث رجل من ثقيف الذي قرأناه في الجامع الصحيح، وهو حديث صحيح كما ترى أنه بدل الحيعلتين. قال سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، أي بدل يقول هذه ثم يضيف بعدها حي على صلوا في رحالكم، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه ثلاث كيفيات صحيحة كلها. والحافظ ينقل أن الأمر فيه واسع، أينما قالها في الكيفية التي يقولها على هذه الكيفيات كله واسع، أمر واسع أن يقولها فيما شاء. له أن يقول بدل حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يأتي بحي على الفلاح حي على الفلاح، لكن لا يأتي بكلمة حي على الصلاة، يجعل بعدها صلوا في رحالكم، حديث تقدم عن ابن عباس. له أن يقول ذلك في آخر ندائه بعدما يكمله لحديث ابن عمر. له أن يقول ذلك بدل الحيعلتين، ويكون هذا في أثناء الأذان، بدل الحيعلتين كاملتين، لا يأتي بالحيعلتين، أو يأتي مثلا بعد الحيعلتين كاملتين يأتي بهما ويضيف إليهما صلوا في رحالكم. ففي هذا الكيفية ما أسقط شيئا من الأذان، بل زاد هذا الفقرة. وفي كيفية أخرى أسقط حي على الصلاة حديث ابن عباس فقط، وأبدلها بصلوا في الرحال أو في رحالكم. وفي كيفية أخرى لم يسقط شيئا من الأذان، أتى به كاملا وزاد فيه في آخره بعد فراغ منه. أما الأعذار التي للصلاة يعذر في تركها المريض في قول عامة أهل العلم، لا أعلم في ذلك خلافا. وهكذا قال يعني في تخلفنا الجماعة من أجل المرض ومن أجل المطر ومن أجل الخوف، هذه يذكرونها في الأعذار. وكذلك من أجل العمى، والعمى داخل في كما حديث عتبان، وقد صنف في الأعذار، لسنا في صددها الآن. من سيعيد الكيفيات مهمة. نعم، أين المؤذن؟ قم. متى تقال هذه الكلمة؟ صلوا في رحالكم، صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، نحو ذلك. هذا كل واسع، متى تقال؟ لها ثلاث كيفيات. بعد حي على الصلاة، بدلها ما يقال حي على الصلاة ما يقال حي على الصلاة ثم بل بدل حي على الصلاة ثم إذا قال هذه الكلمة قال حي على الفلاح وما بعدها. جميل، يكررها مرتين، حي على يعني صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حي على الفلاح، حي على الفلاح إلى آخره. كيفية حديث رجل من ثقيف الذي عندنا كما ترى أنه قالها بدل حي علتين وسط الأذان، لكن بدل حي علتين لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح وفرغ منها قال هذه الكلمة صلوا في رحالكم، ها؟ إيه. بعد الحيتين حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وهي في وسط الأذان، بقي من الأذان التكبير والتهليل. وحديث ابن عمر بعد أن فرغ من الأذان قالها. أحسنت، وإلى هنا بارك الله فيكم.